أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا لقاؤنا 42 بعد 200 من مجالس رياض الصالحين بإذن رب العالمين، جعلني الله إياكم من الصالحين. نحن فيه مع باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. وفي اللقاء السابق، والذي قدر أن يكون على صفحة من صفحاتي ولم يكن على صفحة سفير، وبالتالي لم يحضر معي أكثر المتابعين، قدر الله ما شاء، إنما حضر متابعون آخرون، كنت قد تناولت في اللقاء السابق من باب الإعادة، وفي الإعادة إفادة، بيان عنوان هذا الباب، باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. يعني ترجمت الباب ترجمة عملية كحل للمشكلات الموجودة. ترجمت الباب على شكلة إنه كلمة فضل الجوع، اللي هو النهاردة الطب كله بيتكلم عن الجوع، بيتكلم عن التخسيس، بيتكلم بلغة الفرنجة عن الرجيم أو الدايت. هي أعتقد كلمة يمكن تطلع فرنسية والتانية إنجليزية، الله أعلم، لكن قبل ما الناس يقولوا تخسيس قالوا رجيم وقالوا دايت، ودلوقتي بيقولوا تخسيس. فده فضل الجوع، اللي هو ذكرت برضو انه لما جالينوس كبير اطباء العرب بيسأل عالما مسلما: هل عندكم في كتاب الله شيء من الطب؟ فقال له العالم: عندنا قول الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، انه لا يحب المسرفين. وعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه إن كان يكفي ابن آدم من الدنيا لقيمات مخن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفس. جالينوس قال: ما ترك كتابكم ولا نبيكم للطب شيئا. خلاص، هو ده الطب. والطب الحديث الآن بيركز على الحكاية دي. أخذت هذا من باب فضل الجوع، على ان احنا العرب يعني اللي كان فقير واغتنى ولا شوف يعني اللي بيحصل، اسراف وتبذير بصوره عجيبه. وكالذي قال: اسراف هنا وتقطير هناك. وده كان على مستوى الحكام والملوك، دلوقتي الاغنياء والامراء واصحاب البترول وأصحاب المشاريع وأصحاب الصفقات، وناس بيتموت جوعا لدرجة أنه أهل المجاعات لا تجدهم إلا في بلاد المسلمين، في ظل دين يفرض الزكاة فرضا على الأغنياء بالقدر الذي يسع الفقراء، فما جاع الفقراء أو عروا إلا ببخل الأغنياء. طيب، وبقية العنوان وركزنا على كلمة خشونة العيش، قلنا العيش الخشن ده غير العيش الناعم، غير العيش الأبيض، غير العيش الفينو. يقول لك الفينو ده عالزيرو، هو فعلا زيرو، ده يعمل لعبكة في البطن وتعب في الصحة وتخمة في الجسم. إنما العيش الخشن ده تاع زمان، اللي كان في الشعير واللي كان في الحنطة واللي وقعدت أتكلم على أيام زمان، أيام زمان وليالي زمان، وإزاي إحنا كناس يعني نعتبر أغنياء أو ملاك، لأنه اللي عنده أرض ده غني. فكنت أشوف اللي عنده أرض ناس شغال عنده، طب احنا بناكل ايه؟ بناكل رغيف العيش الابيض، ابيض ابيض. طب الراجل التاني لما بيفتح الفطار بتاعه ياكل، الاقي بتاعه كده لونه سن ورده وحاجه كده يعني ناشفه، والمنظر العام مش يعني مش ايه المنظر العام بيقولوا دلوقتي الايام دي، حاجه كده يعني خلاص طارت مني اللفظه اللي بيقولوها. يعني انت تقول ايه ده، ياكل ازاي ده؟ لا، هو ده كان اللي في الصحه بقى، حلبه او حنطه والرده والشعير والذره والحاجات دي، الله اكبر. ولذلك مثلا دي حصان قوي بياكل الحاجات اللي احنا ما بناكلهاش. فكان الفقراء لما بياكلوا حاجات زي كده، ده شعير وده حنطة وده، ما شاء الله كان عندهم صحة. الواحد كان يمسك فدان الأرض يحرته بالفاس بالمحرات، صحة حلوة ما شاء الله. دي كان تعليقي يعني خسنة العيش والاقتصار على القليل المأكول والمشروب والملبوس كما دلت عليه الآية ودل عليه الحديث، كلوا واشربوا والبسوا في غير ما إسراف ولا مخيلة وغير حفوظ النفس ترك الشهوات. طيب، ثم كان من قبل الدرس السابق التعليق على الآيات الكريمة، وعلقنا يعني بعد ما أطال بينا النفس مع العنوان على بعض الحديث القليلة جدا، وكنت برضو لي تعليق عليها في الدرس السابق عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. وبرت خبز الشعير، وهو عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الدنيا فأباها. طيب، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني الدقيق اللي هو بنقيه بنحلله، يعني ده أنا بشوف الغربال الحرير اللي كانت بتحلل بيه أمي الدقيق بعد ما نروح أطحنه لها في المطحن، ويعودوا يحللوا كده ويطلعوا الردة على جنب، والردة دي شوية تحطوا على المقرصة اللي هيقرصوا عليها العيش، والباقي بيتحط للفراخ والبط. بطل الكلام ده. ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله عليه السلام مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ معقولة تأكلوا الشعير غير منخول؟ قال له: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما يبقى ما بقي سريناه. يعني شوف، هو كنت أشوف برضو أمي الله يديها الصحة والعافية تمسك البتاع كده وتنفخ كده، يقوم الشوية خشنين قوي يمشوا يطيروا، والباقي يعني كده كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي سريناه. لغاية لما شفنا الحل، قلنا الغربال اللي بيحلل ده مش الغربال اللي بنعمل بيه القمح، لا، غربال كان ناعم حرير كده، ده كان ما يعني ما ينزلش نخالة واحدة. قد الله ما شاء فعل الشيخ علي، وكلنا بيحصل كان معانا الكلام ده برضه. يبقى وما بقي سرينا نعمله ايه؟ نبلله ونعجنه ويمشي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم او ليله فاذا هو بابي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما اخرجكما من بيوتكما هذه الساعه؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وانا والذي نفسي بيدي لاخرجني الذي اخرجكما، قوما. فقام معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، يجيب لنا شوية مية حلوين يعني مضاف كده ما فهمش مثلا قشر ولا حاجات. لما كنا نيجي ناخد المية كده نستنضفها من بير أو من كذا، يستعذب لنا الماء. طب وإزاي ده هو مش موجود؟ ما هو كان بيعود خارج البيت، وبعدين دول مجموعة مش واحد. إذ جاء الأنصاري فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. طبعا هيكون مين أكرم من النبي عليه السلام وأبي بكر عمر رضي الله عنه. فانطلق فجاءهم بعفق فيه بسر وتمر ورطب، يعني التحفة اللي هيتسلوا فيها لغاية لما يعمل الأكل. والعفق ده يعني حاجة كده زي سباطة، يعني فيه بسر وتمر ورطب، يعني فيه منه جزء رطب معروف الرطب، والتمر اللي هو لسه ناشف، والبسر اللي هو يعني البسر يا عمر زي اللي هو أخضر أو مكرمش. فقال كلوا، وأخذ المدية السكينة يعني أو حاجة كده زي السطور الصغير. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم. إذا كنت هتذبح شام اترك الحلوب اللي بتحلب منها لبن للبيت. إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما انشبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيدي لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. يا الله، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. يبقى قوله يستعذب أن يطلب الماء العذب وهو الطيب، والعفق بكسر العين وسكن الذال المعجمة وهي الكباسة وهي الغصن، والمدية بضم الميم وكسرها السكين، والحلوب ذات اللبن. والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب، والله أعلم. وهذا الأنصار الذي أتوه ليضيفهم هو أبو الهيثم ابن التيهان، كذا جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره. خلاص، وده برضو سبق لنا. سبحان الله العظيم. وعن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، يعني آذنت بالوداع. آمين. وولت حذاء مسرعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها أحدكم، اللي هو الشوية اللي في الآخر دول. وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها الآخرة، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. نسأل الله العافية. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما ولا يأتين عليها يوم وهي كظيظ من الزحام. يا رب نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، يعني مش 40 ذراعا ولا باعا ولا مترا ولا شبرا ولا سنتيمترا. احنا أبوابنا كام يعني؟ يوم الباب ما بيكون واسع كده بيبقى متر. والباب الكبير بتاع الزمان وبتاع المنظرة والدوار والحاجات ده مترين، إنما دي 40 مسيرة 40 عاما. وشوف العظمة، ولا يأتين عليها يوم وهي كضيف من الزحام، الناس بتتزحم عليها سبحان الله، زي ما كنا بنتزحم كده على باب الحرم عشان ندخل، أو مثلا التزاحم اللي كان بيبقى على مسجد نمرة في عرفة ربنا يوعدنا، أهو ده معنى كضيف من الزحام. قال ولقد رأيتني، وده محل الشاهد في الحديث، ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر. يا الله، ولعله كان يقصد الفترة اللي كان فيها الحصار في شعب أبي طالب. نعم، لأنه في حديث آخر يفسرها، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. قرحت أشداقنا، ناس بتاكل ورق الشجر. فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، بردة كده زي العباية، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، يغطوا العورة. يغطوا العورة. قال فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. الله أكبر. شوف يقول إحنا كنا بناكل ورق الشجر وما كانش عندنا ثياب، شقيت بردة بيني وبين سعد بن مالك، غطى اعتذر الإزار زي ما بشوف كده إزار الإحرام، بغطي النصف الأسفل والنصف الأعلى، ما دام الدنيا حر كان كله تلاقيه إيه، ما لا يبالي وقع منه لسه على كتفه مش عارف ايه، المهم الازار، مع انه كان في ناس الازار كمان مش بتراعي فيه الضوابط الشرعيه، ممكن العوره تبان منه. قال فاتزرت بنصفها واتزر فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح اميرا على مصر من الانصار. أبو هريرة كان من أهل الصفة رضي الله عنه، بقى أمير على البحرين. ليه؟ لأن قضية الفقر ليس مطلوبا لذاته، تشكر تغنى فتشكر وتفتقر فتصبر. كل أهل الصفة ما عادوش أهل الصفة لما ربنا وسع على المسلمين، عاد منهم من هو أمير كأبي هريرة. وأبو هريرة برضو لما بقى أمير يحمل حزمة الحطب ليه أو له أو لأمه، ويقول للناس هو شايل حزمة الحطب كده، أفسحوا الطريق للأمير، أفسحوا الطريق للأمير، لأنه بيبقى ما حركته يعني مش مرنة زي ما هو وفاضي يعني. للي يفتكر لما كنا نشيل الحطب كده من الحوش نوديه البيت عشان أمي تخبز، تبقى يعني شايف نص شوفة. أو لما نجمعوا في الغيط من مكان لمكان لغاية المكان اللي هيتحط فيه عشان يتنقل للجرن أو يعني يوم يقول لهم أفسحوا الطريق الأمير، حاجة يعني ما شاء الله. قال وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغير. يعني أنا بيت أمير مش هبص لنفسي إن أنا بيت أمير، ولما أبص لنفسي إن أنا بيت أمير هبقى عند ربنا صغير، إنما أنا خلينا على ما أنا لازلت أذكر فقري ولازلت أذكر تواضعي. يعني هكذا يعرف وهو أمير إنه أجير وإنه مسؤول وإنه في يوم قيامة. وعمر بن الخطاب يقول لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. كلم هذا هو في المدينة، ما هو كان في العراق، كان في المدينة. وما قال بغلة في المدينة قريبة منه، لا في العراق في الأطراف هنا، وكانت العراق آخر بلاد المسلمين لأنه بعدها بلاد فارس. يا الله، فقوله آذنت أي أعلمت، وقوله بصرم أي بضم الصاد أي بانقطاعها وفنائها، قوله ولت حزاء بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ثم ألف ممدودة أي سريعة، والصبابة ضم الصاد المهملة وهي البقية اليسيرة، قوله يتصابها تشديد الباء قبل الهاء أي يجمعها، والكظيف الكثير الممتلئ، قوله قرحت هو بفتح القاف وكسر الراء أي صارت فيها قروح. طيب تعال للحديث الثالث عن أبي موسى الأشعري، ثالث قد يكون الرابع، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كيساء وإزارا غليظا قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، يعني أرادت أن تقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما كان منعما، ما كان يعني يحب الناعم من الثياب، أهو كساء وإزار غليظ، وفي بعض الناس يتنقلوه إلى الآن ويقال إنه فيه هنا في تركيا وعدين يقول وده دي عباية النبي عليه الصلاة والسلام، الله أعلم الله أعلم. يبقى خرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، يعني ممكن يبقى نعم ورقيق، قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه، متفق عليه. ويمكن لما اعطته من الناس بدأوا يعني ايه اللي يقدر يحتفظ به ومن فلان لفلان وهكذا، بس الحكايه يعني مش محتاجه اللي بيحصل ده، احنا يعني مره عشان اروح انا مكان فيه حاجات اثريه هنا في تركيا في اسطنبول، يقوم كانك انت مثلا داخل مسجد والنساء المتبرجه لبسوها عبايه وتدخل عشان يقول لك دي مش عارف عصاية موسى ودي سيف كذا ودي لسيدنا يوسف ودي عباية النبي عليه الصلاة والسلام ودي شعراية من شعر النبي، والله أقول يعني الناس يسألون ما أعرفش، الله أعلم مدى صحة هذا. احنا عندنا ناس هبلة يعني بيقول لك ناس قالوا لهم تعالوا احنا لقينا كل إناء اللي كان بيشرف فيه النبي عليه الصلاة والسلام عملوا موال في الشيشان على حس انه الاناء ده اللي كان بيشرف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة تانية لك شوية شعيرات وعاملينهم ايه قالوا على انه الشعر ده من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، الله اعلم، شعر اسود كده وطويل ومسكينه في حاجة زي ميدالية ولفينه في لفافات لفافات، وتقعد انت تستنى لما يفك لفة ورا لفة والعلبة ورا العلبة واللفة ورا اللفة، وبعد أوه شعر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني طب يا ترى حكايات وروايات. وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، أي دي من مناقب سيدنا سعد، أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد ابن أبي وقاص خالي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يفرح به يقول هذا خالي ليريني امرؤ منكم خاله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لنا طعام إلا ورق الحبلة، والحبلة بضم الحاء المهملة وسكان الباء المحادة، وهي والثمر نوعان معروفان من شجر البادية، نوعان معروفان من شجر البادية، يعني اللي لقوا ممكن يتاكل من أوراق الشجر يأكلوه، ناس في سفر ونفد منهم الغذاء وأسفار طويلة. ده احنا عندنا هنا في تركيا مطار الجديد ومطار صبيحة، الطيارات اللي في مطار صبيحة رخيصة رخيصة جدا قياسا للتانية، الطيارات التانية ايه الفرق ما بين طيارة ممكن تكون بألف ونص تذكرتها من القاهرة لتركيا والتانية تمانية تسعة ولا عشرة، وجبة الوجبة بتاعت الأكل وجبة في الطيارة والحاجة التانية مرتبطة بالشيلة والميزان، يعني انه تاخد كم كيلو شنطتك هناك بثلاثين كيلو هنا لا، حاجة كده هندباك 10 كيلو وكلام من ده. فالفرق كبير في السعر. لما جاء واحد من مصر يزورني قريبي فبقول له وركبت الطيارة متذكرة ب10,000 دي؟ قال لي لا لا لا، خدنا الطيارة من مطار الغردقة على صبيحة مكلفتناش 1,000 جنيه. قال ازاي؟ المهم عرفت انه ده فرق. فعاوز اقول لك يعني الدولة كانوا يركبوا طيارة. وشوف لما تلاقي فرق بين طيارة فيها وجبة وطيارة ما فيهاش وجبة، الفرق الشاسع ده كله ايه ده؟ انما دول مسافري والطعام نفد من ايديهم، نعمل ايه؟ في انواع من الشجر عارفينها كعرب ممكن انت تتمضغ وتتاكل وتشبع. يبقى الباب سد الجوع او ازالة الغصة او منع التهلكة. ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا الثمر، اللي هم نوعين من أنواع الشجر ممكن يتمضغ ورقهم أو شيء أو يكون فيهم حاجات كده تاكل يعني. وأنا فاكر إحنا صغيرين كنا نقعد ندور على حاجات زي كده، مرة في الشجر ومرة في الزرع، ونقول إيه؟ طب أنتوا فاكرين مثلا لما كنا نقعد كده في نحش البرسيم للبهائم بتاعتنا وبعدين نلاقي رجلة، الرجلة دي طالعة وسط البرسيم زي ما تقول البذرة بتاعتها مع بذرة البرسيم ولا ايه، ولا دي طالعة يعني نبات رباني مش زي ما بيقولوا الجهل الشيطاني؟ لا. طب والله النهاردة الطب بيكلمنا عن الرجلة دي بحيث انت لو لقيت الكيلو يمكن ب10 جنيه تشتري. ولغاية دلوقتي محدش لاحظ أهمية الرجل قوي ولسه قاعدة رخيصة. وانا شفتها عند بعض محلات الخضار هنا، يا سلام على فوائد الرجل. اهو مثلا حاجه زي كده وانت قاعد في الغيط وجعان وتاخد لك، وما كناش حتى نلاقي ميه نروح عاملينها كده نترين نضربها على ايدنا من شويه التراب اللي عليها وناكل، ولا كان في اوبئه ولا بلاوي. طيب وكان في ايه تاني غير الرجله؟ تطلع علينا بسط برضه وسط الزرع كده حاجه عنبه صغيره كده، عنبة صغيرة في حجم الحمصة ولونها بلون العنب، العنب الأحمر. العنب حلو العنب دي، كان بيقول لك لما يقول عنب يبقى صعيدي ولا بحراوي. ودي برضو مززة قوي وحلوة كده، مززة يعني. كنا نقعد ندوق ايه ده يا جدعان، الناس الكبار الأكبر مننا ده اسمه ايه؟ عنب الديب، عنب الديب. نروح لراجل جارنا عنده حضين عاملهم مقات كده، باميه وملخيه وشويه كوسه على خيار على باذنجان، فتلاقي انت راح تقول له ادينا شويه ملخيه، اعطاهم لك بفلوس او من غير فلوس، وممكن يدي لك طب خده وانت واقف كده. خيارايه جميله كده وطالعه يعني مش زي اللي بتقعد في الثلاجه ولا حاجه جميله قوي. وكان ممكن تاكل الباميه وممكن تاكل مش عارف ايه. وبيفكرنا الشيخ علي بالسريس والجعبيط. انا لما كان عندي فيروس سي كان من اهم الحاجات اللي بيوصفوها لي الرجله والسريس والجعضيط. الفلاحين يقول عليه جعضيط كده بالدال المفخمة أو بالضاد. وكنت أعود أدور على إيه. فعاوز أقول يعني ما تستغربوش لما يقول ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا الثمر، حاجة قريبة كده من اللي احنا بنتكلم فيه. دي رجلة، ده جعضيط، ده سريس اللي كان بيطلع وسط البرسيم، وقلنا الرجلة والحاجات دي كلها. اسماء غريبة. غريبة بالنسبة لكم طبعا هناك في الجزائر، إنما عندنا معروفة. وطبعا لغاية دلوقتي الجيل الأجيال بتاعتنا ده احنا نعرفه، أنا والشيخ علي ناس كبرنا يعني، كبرنا في الستينات، إنما الصغيرين معرفوش الكلام ده، ولو شافوا النبات ده ما يعرفوش اسمه ايه. وانا باعتبار اغلب حياتي في المدينة الحاجات دي بالنسبة لي يعني كأنها ثقافة عامة، انما العاشوا في القرى والناس الفلاحين عارفين حاجات دي كويس قوي. وسبحان الله لما يستبين لنا انه هي من افضل انواع الأدوية، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط. متفق عليه. يعني أعزكم الله لما يتبرز زي الشاة، يعني حاجة كده زي البعر، بعر يعني. ليه؟ لأنه نفس الشاة بتاكل الأوراق دي فبتدينا بعر، هو كمان لما كل الأوراق دي بقى يطلع بعض. لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط، يعني كذا يعني، ده المعنى اللي أنا فهمه يعني، ومش هقف عنده طويلا لأنه يعني خلاص. يبقى الحبلة والثمر نوعان معروفان من شجر البادي. أيضا من هذه الحديث اللي في هذا الباب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على قليل المأكول والمشروب، قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق معي. تسألني عن المشروب الأصفر ده يا شيخ علي، إذا كان السؤال لي، ده زنجبيل مع كركم، وأنا قلت عليه قبل كده، زنجبيل مع كركم. أهو مثلا الكركم ده من الأشياء اللي هو يتفضل معنا شربة كوارع بتبقى كده. يا ريت فكرتني والله، الكوارع في الفريزر بس اللي يعملها. ما هو من ضمن الحاجات الجميلة والجميلة جدا إنه الكوارع دي مهمة جدا لنفسنا عشان الظهر والركبتين والحاجات دي. وكمان بلغني إنه العظم اللي كان يعني العظم بتاع الحيوانات لما تروح تجيبه كده وتسلقه، بقول لك شوية المرأة بتوعه بيرموا العظم. رحت أنا جبت مرة كده بعد الأضحية مرة والتانية، بس هو لما نلاقي حد يعني يبقى سلس ويعمل لنا الحاجات دي دوا. وإيه يعني الرجل لما نقول له بكام العظميتين دول يقول لك لا دي هدية مولانا، دي هدية جزاك الله خير، فبنعوض احنا بشراء اللحم. يا رب نشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام جميعا يا رب، الله يبارك لك. فيقول لك اللهم اجعل رزق آل محمد صلى الله عليه وسلم قوتا، يعني بقى سد الرمق. والله يا سلام. في ناس يقول لك عايل الهم مش عارف، كنت في هذا معنا لو أنا صايم مثلا وعايز أفطر، فطرت على التمر أحس بالشبع. طب الاستدعاء أي حاجة بتسد الجوع، اي حاجه بتسد الجوع. بس لما بكل اكل حلو بناكل وبنكتر، ما نبصش للحديث بتاع ثلث الاطعام يا ثلث الاشاره وثلث النفس، لكن ديها لما تضيق وزر لها الميه تزري والنفس ربك يتوكل به. طبعا ده خلاف سنه النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم اجعل رزق آل محمد القوت ما يسد الرمق. النهارده بيتوصف لمرضى السكر علاج مرضى السكر ما يسد الرمق. يعني لو الواحد قدر ينظم نفسه يعني في معلومة مش لواحد. أنت لو دخلت مثلا على اليوتيوب تلاقي عشرات الأطباء كلهم بيركزوا على حكاية القوت ما يسد الرمق، وبقول لك يعني مش هنعمل لك حرمان. ده اكتشفوا معلومة غريبة، إنه ربنا سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهذا يقول لك يعني طب إيه وجه الربط ما بين خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا؟ إيه دخل دي؟ تبين ليهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله من ضمن الإعجاز الطبي اللي موجود في القرآن والسنة، إنك أنت لو بتصلي وتأكل أنت بتصلي كم مرة؟ 5 مرات. طب وفي الأكل غالب حال الناس 3 مرات وبعض الناس 2 مرات ويندر من الناس 1 مرة. قال لك لا، شوف أنت كمريض سكر مثلا أو كإنسان عادي وعاوز المثالية التغذية الصحية المثلى تأكل 5 مرات بس ما يسد الرمق إزاي؟ قالك تعالى بعد الفجر كده وتمرات وترا 3 5 7 ها في كوب من اللبن وقعد عليها كده ما شاء الله لغاية لما يأذن الظهر. وده ما يمنعش انك ما بين الفجر والظهر عشان وقت طويل تاخد لك حاجة كده زي كوبات عصير ولا خياراية ولا جزراية ولا ويجي وقت الظهر هات حاجة كده كلها، هتلاقي نفسك بدأت تجوع. فقالك مثلا حاجة زي ايه؟ حتة سردين، بيضة، بطين، وانسى حكاية الكوليسترول اللي بقول لك عليه ده، ما تبطلوش اكل البيض، وسندوتش كده جميل مع كم عود جرجير على بقدونس على شبت، هتلاقي نفسك في بعد ما فيش ساعتين، هي ساعتين ده انا بقى اصلي الظهر واجد الدرس هنا وبنزل اجري على العصر. يعني شوف الدرس بيبقى تاقي ساعة ليه؟ لأن الفصل يعني شوية خدناه في وقت الصلاة ولما هدي. فعاوز أقول لك يعني 2 ساعة بين الظهر والعصر توقيت زي دلوقتي هيطول بعد شوي إن شاء الله، هتلاقي نفسك مسافة ما تصليت العصر انت جوعت. قال لك كل، خد لك حتة لحمة حلوة كده ما تحرمش نفسك، حتة لحمة حلوة ورك فرخة إن كنت بتحب الصدر ماشي، صدر في الفراخ البيضة ده حاجة مقززة قوي، تقعد تلت وتعجن وفي الآخر يبقى عاوز ما تتبنحش معاه. أو المهم قال لك كل يعني كل العصر لقمة كمان، حتة لحمة وشوية شربة ومش عارفه إيه وإيه كانت، ومع المغرب كل حاجة تاني خفيفة، وبين المغرب والعشاء ما فيش، مع العشاء يا سيدي قال لك كل كوباية زبادي، اشرب كوباية لبن. شوف انت كل عناصر الغذاء انت كلتها النهاردة، يعني عندك كوب اللبن بالتمر فيه عناصر التغذية 8، قيل 7 منها في اللبن والثامن في التمر اللي هو الألياف. يا سبحان الله. وبعدين كلت لحمة وكلت بيض وكلت سمك ومعداش عليك وقت في الأوقات اللي انت بتاكل، كل ما بتفكر تجوع تلاقي الأكل التاني وحاجة كده بتتهضم وحاجة بسيطة وما تعملش تخمة. ويقال انه في شيء من هذا القبيل كان يعمله النبي عليه السلام، حكاية انه يعني يجيبوا له التمر واللبن بعد الفجر، يكون مثلا ياكل اذا تيسر ليه حاجه زي التونه ياكلها، يشرب كوبايه اللبن بالليل حاجات من جنس الخضرة إذا وجدت أنا لسه كنت بسمع يعني الدكتور حسام أستاذ قلب معروف في مصر، بس بيتكلم على مرضى السكر، بيتكلم على التغذية المثلى. وزمان سمعت دكتور اسمه عبد الباسط الله يرحمه كان بيتكلم عن التغذية المثلى وجايبها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بس إيه كانت مشكلته في حاجتين، بيجيب أحاديث ضعيفة واللغة العربية عنده حبس سيبوي قبل ما يتكلم. الله يرحمه رحمة واسعة دكتور عبد الباسط السيد، ولا عبد الباسط السيد كان رجل طيب كده دكتور بس ليه شوية في العلم الشرعي أو متصوف، وكان مهتم بالجوانب العلمية والطب البديل، فكان نزلاله كده العلبة التغذية المثلى. كان الجماعة اللي عندهم الكبد يهتموا بيها، واللي عندهم السكر مهتمين بيها، والجماعة بتوع التخسيس مهتمين بيها. خدت لها وقتها يعني، كلام ده قبل 20 سنة مستريح، الناس كانوا ينصحوا لي بيها وجبتها وتفرجت وسمعت يعني تغذية المثلى. هذه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا عليه الصلاة والسلام، ما عملناهاش قوتا. ايه اللي حصل؟ كلنا وعملنا تخمة وشبعنا وحصل لنا عاوزين نخس وبنلعب رياضة، وفي نفس الوقت جالنا السكر ومشاكل. فالدين كله جمال. لكن احنا برضو على رأي الآل النفس كلبة يا بسلامة، النفس كلبة يا بسلامة، ده مثل فلاحي خدته من نسايبي الأم عايشين في الألوبية. فيقوم قال له الراجل ادى الواد صغير فلوس يجيب له سيجارة، طبعا السيجارة حرام، لكن هو راح الواد بص لقى حتة يعني حاجة حلوة، فراح ايه جابها وما جابش السيجارة. راح قاعد يقول له عمه ده ولا جده، فين السيجارة يا ولا، ما جبتش السيجارة ليه يا ولا؟ يقول النفس كلبة يا بسلامة. بس وبقت مثل بيتحكي في الفلاحين، أي الدرس له فلاحي صحيح. طيب رب يكون مفهوم عموما يعني. طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. يعني يا الله كنت ما بطنه بتأروط فيه، يقوم يعتمد بكبده على الأرض، يسندها كده على الأرض، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. رضي الله عنه وأرضاه. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، طريق الصحابة الأوس والخزرج الأنصار المهاجرين، فمر بي النبي عليه السلام شافني قاعد كده يعني، قال فتبسم حين رآني عليه الصلاة والسلام. طبعا ده ممكن يعني عاوز أقول لو واحد عادي يحسها يعني، بتلاقي واحد قاعد كده قدام البيت، أو أنا كنت مثلا خلاص صايم وجاء وقت الفطار وما عنديش فطار في البيت وقاعد في الجامعة، يبقى أنا مستني إيه؟ استنى حد يقول لي تعالى اتفضل معايا، مستني وليمة تيجي وتنحنح، ولازم تتنحنح. فسيدنا أبو هريرة قعدوا على الطريق في حتة محدش قاعد معاه فيها ولا كذا، قال فمر بي النبي عليه الصلاة والسلام فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، والوجه شاحب والذي في نفسه اتفهمت كده يعني، لو ما قلناش دي لمحة من لمحات الغيب تتفهم إنه قاعد هنا، لعل أحدا يقول له أبا هريرة تعال معي فيجد عنده أي طعام. أنا المرة دي بدخل على شرح الحديث مباشر، ما بقولهاش بالنص لأني قلتها نصا قبل كده. ثم قال أبا هر، وده يعني إيه دلع من النبي عليه السلام لسيدنا أبو هريرة، أبا هر. وطبعا حتى النبي عليه السلام هو اللي كان بأبي هريرة، لأنه هو اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، من قبيلة دوس. دائما كان يعني حنين كده، وفي كمه هرة صغيرة اللي هي القطة، يعني قطة هرة صغيرة. فرائع جايب الهرة بتاعته في كمه كده، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا هريرة، ومن ساعتها بقى ده اللقب المشهور به، الكنية بتاعته. المرة دي ما قالهوش يا أبا هريرة، قال له يا أبا هر، يبقى ده نوع من الدلع، زي لما كان يدلع السيدة عائشة رضي الله عنها، قال لها يا عائش صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبا هر، إلى بناء عليه، قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق، تعال تعال وانت كده ايه مشطر، يعني الحق اي الحق بنا. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن، استأذن لأهلي طريق معايا ناس مثلا يعني، فأذن لي فدخلت، فوجد لبنا في قدح. الحمد لله دخل لقى في البيت لبن. فقال من أين هذا اللبن؟ صلى الله عليه وسلم يسأل، يا سلام، يعرف اللبن ده لمين وجاي منين، أصله فصله حلال ولا لا. وده الصحابة كانوا يعملوه. مرة أبو بكر بس كان من شدة الجوع ما سألش، طلع إنه قال له ده كان حاجة كده أيام الجاهل استقاه. وبرضه سيدنا عمر مرة حصلت معاه، وفي حاجات يعني من جنس الشبهات. قال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لنا فلان أو فلانة، الراوي شك يعني، وممكن يكون فلان والزوجة اللي جابت اللبن عشان تدخل على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وتقول الهدية دي للنبي عليه الصلاة والسلام يتعشى بيها. غبوق يعني يشرب منه عليه الصلاة والسلام. قالوا أهداه لك لك فلان أو فلان. قال أبا هر، بنادي نفسه قال تعال تعال ده في خير. أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق، إلى أهل الصفة فادعوهم لي. الصفة ده انت بتقول لي يا بهر انا فرحت، قلت انت تقول لي خد اشرب وانا هشرب معاكم. انما اهل الصفة ده كتير يقول في نفسي يعني. قال واهل الصفة اضياف الاسلام، لا يأوون على اهل ولا مال ولا على احد. دول واخدين المصطبة اللي ورا بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فارشينها وقاعدين اكلين شاربين نايمين. قول قاعدين ونايمين، انما اكلوا شاربين دي حلني لما حد يحن عليهم. قال له الحق الى اهل الصفة فادعوهم لي على شوية اللبن دول. رسول الله الكزرونة دي زي ما بنقول عندنا في بلادنا، هم يعني جابوا لك حلبة يعني حلبوا لك، ده حلبة صغيرة يعني. الحق الى اهل الصفة فادعوهم لي. قال أهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتته صدقة بعث بها إليه، صدقة تروح لهم على طول ولم يتناول منها شيئا. الصدقة دي تطلع طعام، تطلع تمر، تطلع ملابس، تطلع فلوس أموال. كان إذا أتته صدقة بعث بها إليه ولم يتناول منها شيئا. وإذا أتته هدية أرسل إليه، هذه هدية، لأنه عليه السلام يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، من صفات عليه السلام في التوراة والإنجيل. وإذا أتته هدية أرسل إليه، وأصاب منها يشرب معهم وأشركهم فيها، وكان بيحصل بركة، كان بيبقى فيه بركة. قال فسألني ذلك أبو هريرة، يقول فسألني ذلك، فقلت إيه اللي سأل أبو هريرة؟ قلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ شوية لبن بسم الله حطهم أنا مع الجوع اللي أنا فيه أياما ده، مش هنزل القدح فاضي، أروح أنادي أهل الصفة الله أعلم عددهم كام، كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. ده بيقول كده، ده حديث النفس، حديث النفس ما نطقش به، ده من النبي عليه السلام. كنت أحق أن أصيب، يعني هو ماشي كده في الطريق، إذا روح نادي أهل الصفة شوية اللبن اللي أنا شفتهم دول، ما هذا اللبن في أهل الصفة، كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. وبعدين يشربهم ولا ما يشربوش، يعني ده أنا هموت، ده أنا يحل لي أكل الميتة وشرب الخمرة، ده حالتي بالبلاء. كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. فإذا جاءوا، طبعا بيقول كده النبي هيعمل كده، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيه، مش أنا كمان أول ما يجوا اشرب يا أبو هريرة ووزع، لا، هيقول لي وزع عليهم. يا دي شوف، يعني عايز يقول يا دي الحفرة، يعني فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. إيه اللي ممكن يبلغني؟ إيه اللي ممكن يبقى بعد أهل الصفة؟ إن شاء الله يعني هيبقى لي شفطة، ده لما يكون يعني من باب إن هم هيؤثروني يعني. وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولكن لم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. هو قال لي روح نادي أهل الصفة، لازم نادي على أهل الصفة. شربت ما شربتش، إن شاء الله ما عني شربت. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا، كله يعني مستني، فأقبلوا واستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا مجالسهم في البيت، من البيت بيبقى في حتة كده من البيت اللي احنا بنسميها عندنا المنظرة أو المضيفة، في دخلة البيت كده غير المكان اللي فيه سرير النوم، زي ما دلوقتي بنعمل أوضة صالون، أوضة نوم، أوضة أولاد. فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت اللي هي الحتة الوسعاية اللي قدام الحجرة من الحجرات، الحجرة دي بتبقى خاصة للزوجة جوه، واللي بينام معها الزوج فيها بالليل، والباقي ده حق القعدة وحق الضيافة وكذا. فقال أباهر، يا أباهر، قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطهم، خذ فأعطهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى. بسم الله، واحد اثنين ثلاثة لغاية لما بطنه خلاص، فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل الثاني، هم مجموعة مليين المكان، فأعطيه الرجل أي بعده فيشرب حتى يروى، ثم يرد عليه القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، واحد وراء واحد وراء واحد، ثم يرد عليه القدح حتى انتهيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كل القوم شربوا، وقد روي القوم كلهم. فأخذ عليه الصلاة والسلام القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم عليه الصلاة والسلام. بيتبسم ليه؟ يشوف إيه اللي باقي في الإناء، وعارف أن أبا هريرة قاعد يقول طيب وإيه اللي هيبقى لي، إيه اللي هيبقى لي. فقال أبا هر قلت لبيك رسول الله. قال بقيت أنا وأنت صلى الله عليه وسلم. قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب، لأن الجلوس من شرب، الشرب من الجلوس سنة، الجلوس الشرب من الجلوس سنة. قال اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. بسم الله، وإيه شفطة كبيرة، مش ما شاء الله. نزل الإناء إشارة إلى الشبع، يعني خلاص وبعدين ده لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لسه هيشرب، هو اللي قال ساق القوم آخرهم. قال فقعدت فشربت، فقال اشرب يعني مرة ثانية فشربت، فما زال يقول اشرب اشرب حتى قلت لا لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. خلاص أنا ارتويت ووصلت لغاية هنا لا أجد له مسلكا. قال فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضل صلى الله عليه وسلم، كان آخر القوم شرابا. إيه الحديث ده جميل، رواه البخاري، وشوف الحكاية اللي بيحكيها أبو هريرة وصدقه مع نفسه وبيان يعني بركة النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزة من المعجزات والإثار وشوية أدام جميلة. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله عليه السلام إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، اللي هي المكان اللي بنسميه النهاردة الروضة الشريفة، اللي قال فيها النبي عليه السلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولم يقل ما بين قبري ومنبري، الحديث المشهور الموضوع. لأخر فيما بين منبر رسول الله عليه السلام إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، مش قادر أمشي فأقع مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون، يفكر أنه ده مصروع عليه جن. تعرف لو واحد مثلا مصروع بتخبط في الأرض ممكن تضع رجلك على رقبته وتشوف ده جن وده الإنس ولا إيه بالضبط الموضوع. قال فيضع رجله على عنقي، طبعا بحنية طبعا مسيئة، ويرى أني مجنون يعني مصروع وما بي جنون ما بي إلا الجوع، رواه البخاري رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. متفق عليه. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. شوف كانت في تأتيه الغنائم ولي فيها عليه السلام، أعلموا أنما غنمتم من شيء فأن خمسه لله ولله والرسول، أعلموا أنما غنمتم من شيء فأن خمسه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه خمس من 4 أخماس لأهل الجهاد. وفي الأخير يموت عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في إيه؟ في 30 صاعا من شعير. بص لا ما فيش حاجة في بيوت زوجاته التسع، فيقوم إيه؟ يروح يجيب لهم 30 صاعا من شعير ويوزعها عليهم عليه الصلاة والسلام، وتقعد عندهم بعد وفاة النبي عليه السلام. سيدة عائشة تقول عدت أكل منهم لغاية لما قمت أكيلهم وخلصوا. عن أنس رضي الله عنه قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت للنبي عليه الصلاة والسلام بخبز شعير وإهالة سنخة، إهالة شحم ذائب، سنخة يعني بدأت تتغير قبل ما حتى تطلع، قلت أهو يعني نلحق صلى الله عليه سيدنا محمد. ومشيت للنبي عليه الصلاة والسلام بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته صلى الله عليه وسلم ما يقول ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، ما في ولا صاع شعير في البيت، وإنهم لتسعة أبيات، رواه البخاري. وده اللي راح فيها النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالشعير من اليهودي وأعطاه الدرع، قال له خليه عندك لغاية لما نجيب لك الثمن أو نرجع لك الشعير. هكذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، يعني النصف الأعلى عريان، إما إزار يغطي به من السرة إلى أنصاف الساقين، وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين، يعني حاجة كده أشبه ما تكون بالعفريتة دي، ولا أشبه ما تكون بالبكيني، ولا إيه بالضبط؟ وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. حاجة يعني كده على قد ما يتستر، وكان لما يتحرك يخلي باله، يجمعه بيده إذا قام إذا جلس كراهية أن ترى عورته. زي الواحد هو محرم، ليه أنا بحب أتمتع في الحج؟ الحركة مقيدة بالإحرام، أنت عاوز تنام عاوز تقوم، أنت محتاج تحتاط في كل حركة وإلا تتكشف العورة. أنت ما عندك سروال، لا يجوز لبس السراويل مع الإحرام. اللي ما كانش واخد باله كان يتكشف، يا فلان يا عم الحاج يا عم الحاج. فكانوا خايفين أن تتكشف عورتهم نظرا لبساطة الثياب التي يلبسونها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله عليه السلام من أدم حشوه ليف، أدم جلد، جلد ده ممكن يكون جلد معزة ذبحت أو كذا، حشوه ليف، وده كان المتاح. لا مش ده المتاح، ده موجود والغالب، لكن لو النبي عليه الصلاة والسلام أراد ما هو أفضل من ذلك بكثير لكان، لكن كان يزهد عليه الصلاة والسلام. فالمخدة عبارة عن جلد أدم زي اللي كان بيبقى عندنا قربة، أو زي لما نجيب كده جلد، احنا مثلا اللي ذبح غنمة خروف تلاقيه عاملها كده وحطها يقعد عليها، بتبقى دافية وحلوة في الشتاء، يحطها على كنبة يحطها على الأرض مش عارف ايه. لكن لا، لو كانت معزة فكانت تدبغ، فكان غالبا ما بتتعمل إربة، يا إما يخضوا فيها اللبن يا إربة يملوا فيها مية، أو للناس البساطة يروحوا عاملينها حشينها بالليف عشان تبقى دي مخدة. بس ما كانش مثلا تبقى كده، كان يجوا ويروحوا مغطينها بحتة قماشة ما حدش ياخد باله. من أدم حشوه ليف صلى الله عليه وسلم، بساطة بساطة. وكان ممكن يعني يبقى عنده أفضل مما عند الفرس والروم، ولكن قال: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا وأن تكون لنا الآخرة؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة رضي الله عنه؟ هو زعيم الأنصار، سعد بن عباد، كان فيهم زعامة في سعد بن عباد وسعد بن معاذ، واحد عن الأوس واحد عن الخزرج، كيف أخي سعد بن عبادة رضي الله عنه؟ فقال: صالح، يعني بعافية الحمد لله، يعني أحسن. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام بيسأله ليه؟ لأنه كان مريض، كان مريضا. فقال صالح، يعني بقى أتحسن يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ يا جماعة أنا راح أعود سعد بن عبادة، حد يجي معايا؟ فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر، ما علينا نعال، رجلنا حافية، ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناهم. تخيل أنت بتمشي في المدينة بتاع زمان اللي فيها الحجارة، واللي فيها مش حجارة عادية، دي الحرة الشرقية والحرة الغربية، حرتان في المدينة فيهم حجارة بتاعت أثار براكين، حجارة سوداء، فماشيين عليها من غير نعال ولا خفاف، قال ولا قلانس ولا كمان عمة من الشمس، ولا قمص اللي هي جمع قميص، حاجة كده والسلام. نمشي في تلك السباق حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله، كان عنده جماعة كثيرة من قومه مليين المكان. فأول ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام جاي قال وسعوا المكان للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن معه من الصحابة. فاستأخر قومه من حوله حتى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. الحديث فيه فوائد كثيرة، عيادة المريض وكذا، لكن محل الشاهد إن احنا رحيم مع النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البساطة. ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص. تعال اتفرج النهاردة، الواحد لو راح يزور حد ولا يعزي ولا ايه، كان في القرية عندنا رحيم نعزي، بتلاقيه اللبس كل واحد الحتة على الحبل يقول عليه الحتة الزفرة، وكان فلان ما عندهوش عباية مثلا يروح يستلف عباية من واحد ولأنها طويلة عليه يرميها على كتفه، واللي جزمته قديمة يروح مستلف جزمة من واحد تاني لسه جاية جديدة. ليه رحين يعزوا؟ دول ما عملوش كده، راحوا على وضعهم. لا، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناهم، يعني جئنا سعد بن عبادة رضي الله عنه. فاستأخر قومه من حوله وسعوا المكان حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. عن عمران بن حسين أو ابن الحسين رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فما أدري. قال النبي عليه الصلاة والسلام مرتين أو ثلاثة، يعني اللي هي قرون الثلاثة المشهور لها بالخير. ثم يكونون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. يعني شوف، قبل ما حد يطلب منه أنا ما قال كذا ويقول بقى يشهدون ولا يستشهدون، وزي الجماعة العادين على المقاهي. طيب وزي الجماعة، أنت تعرف إنه في مقهى مكتوب عليها مقهى شهود الزور في مصر موجودة، والمحامين عارفين يطلعوا كده على أقرب مقهى من المحكمة ويلموا شوية ويقولوا تعال أنت هتبقى فلان وأنت فلان وأنت هتبقى فلانة، أنت هتقوم كأنك أنت عبد الله وأنت سعدية وانت محمدين وكذا والقضية كذا وكذا، يقول له طبعا تدينا كام. أيام زمان كان يقول له هدي لك، هدي كل واحد 10 جنيه. 10 جنيه كانت تسمع 10 جنيه، واحد يرد عليه يقول له هتدخلني جهنم بعشرة جنيه؟ هتدخلني جهنم بعشرة جنيه؟ يعني عاوز تخش الجهنم بكام؟ يعني بمية؟ أعوذ بالله. هذه قوم يشهدون ولا يستشهدون، وتلاقيهم متطوع كده يتكلم. وزي لما حد يسألني أنا مثلا سؤال، قبل ما انا اجاوب الاقي اللي جنبي جاوب. طب ده بيسال الشيخ انت مالك، اقعد الوف الي كده يعني. قال قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون. نسال الله العافيه، نسال الله العافيه. الخيانه المنتشر الصغير والكبير، يا الله. وينذرون ولا يوفون. لله علي أن كذا، ربنا شفاني وإن ابني نجح وإن مش عارف ابني رجع والكذا، وبعدين خلاص حصل ولا يوفي، نسي خلاص. وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما، وده محل الشاهد إنه الأقوام اللي بعد القرون الثلاثة المشهور لها بالخير تبدأ فيهم التخنة زي ما ابتلينا احنا بهذا. وزي قصة واحد مشهور مشهور في العرب، اللهم ذكرني اسمه شعيب. شاف ناس رايحين على بيت قصر الأمير، رايحين على قصر الأمير، فرح لك ايه؟ اكيد فيها عزومة حلوة. وكان رجلا يعني ايه اكولا، راح معه أتاري المجموعة اللي رايحة للأمير دي، الأمير يعني متربص بيهم وعارف إن دول بيتكلموا في حقه وعاملين زي معارضة عليه، فهيأدبهم هيقتلهم يعني. هو شايف إنه هيخلص الناس من شره، وبدأ يشتغل عليهم، جاب السياف والنطع وبدأ يقطع رقاب هؤلاء المعارضين له واحدا تلو الآخر، لغاية لما وصل عند صاحبنا هذا وده مش من المعارضة ولا حاجة، ده راجل أشعب. فقال له لو سمحت هتقتلني ما تقطع رقبتي، وإنما اجعل السيف يقطع بطني، لأنه هذا هو الذي جاء بي إليك. أنا فكرتهم جايين معزومين عندك على الغداء، وقلت إيه بالمرة أروح معاهم أكل أكلة حلوة عند الأمير، فإن كانوا لابد تقطع حاجة مني بدل ما تقطع رقبتي اقطع بطني، لأنه دي اللي جابتني. عاد الأمير يضحك ومال على قفاه من الضحك، وساب هذا الإنسان الطفس، كان اسمه أشعب أو أشهب هكذا يعني. ويظهر فيهم السمن. طيب تجاوزت الوقت، تجاوزت نعم. والحديث أعتقد الباب أنا كنت قرأت فيه حديث استغرقت يعني سردا مني الدرس كاملا، الآن بنشرح وأحيانا بنعلق ومستظرف وماشي الحكاية. كنا أخذنا حديث يا ابن أخي إن كنا لننظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة هلة في شهرين وموقد في بيت أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نار قال ما كان يعيشكم يا خالة، قالت الأسودان التمر والماء. لكن المهم بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخير ظهر السمن. وحتى السيدة عائشة رضي الله عنها لما عاشت فترة طويلة بعد النبي عليه السلام أصابها شيء من السمن، ولما حكت حادثة الإفك قالت وكنا إذ ذاك خفافا، فلما حمل القوم الهودج لم ينكروا علي أني لست فيه لأني خفيفة، حتى أخذنا اللحم وامتلع الشحم وما إلى ذلك. ده في أواخر حياته، والنبي عليه الصلاة والسلام في أواخر حياته قال جاء في الرواية حتى إذا أخذه اللحم، يعني كان يجلس جلسة الاستراحة في الصلوات اللي هي جلسة الاستراحة عند القيام للثانية والرابعة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل أي حاجة زيادة عندك في البيت طلعها لله، وأن تمسكه شر لك، ليه تتخليها في البيت؟ تخليها للسنة الجاية ولا تخليها لما تتلف ولا تخليها ليه؟ ولا تلام على كفاف، كل ما يكفيك وابدأ بمن تعول. بعد ما تأكل ما يكفيك ادي الناس اللي حواليك، وابدأ بأقاربك، أمك وأخاك وأختك وأخاك أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك. طيب نختم بهذا الحديث 510 عن عبيد بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحذافيرها. يا الله صلى الله عليه وسلم محمد. من أصبح منكم آمنا في سربه في نفسه في قومه في بيته معافا في جسده الحمد لله عنده قوت يومه مش أسبوعه ولا شهره ولا سنته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الحمد لله الحمد لله الذي لا يعني الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. الحمد لله. الأمن الحمد لله موجود، والصحة الحمد لله بنأدي فرض ربنا، والقوت مش قوت يوم والأسبوع، الحمد لله نعم كبيرة، نسأل الله أن يعيننا على شكرها، الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. يبقى بكذا نقف عند الحديث رقم 511، وبقية الباب يبقى في محاضرة أخرى إن شاء الله بعد ما طولنا زيادة عن الوقت المتاح أو المطلوب أو ما يزيد عن ربع ساعة. الحمد لله بتبقى على رأي الحد، علق لي مرة الحديث يعني بيبقى دمها خفيف عليهم، يعني خفيفة وبسيطة والحمد لله، والتفسير إن شاء الله يكون خفيف بس يعني بيبقى له هيبته. يعني يغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، كان ماتعا كان فلاحا، يعني زي ما يكون، الحمد لله. أسألكم صالح الدعوات، ربنا يجمل حياتكم، تقبل منا ومنكم، يحفظنا وإياكم، يحسن لنا ولكم الخاتمة، وربنا يجعل المطر اللي في مصر ده مطر رحمة لا مطر عذاب، أن يجعله صيبا نافعا يا رب العالمين. إذا نفهم اللغة تقصد بالسليقة، يعني السميقة دي السليقة العامية، يعني أحيانا طبعا طبعا أنتوا لو تكلمتوا بالعامية بتاعتكم يعني مين هيفهمنا وهيفهمكم يعني. طيب اكتبوا السؤال وأجوبكم عليه، حاضر إن شاء الله. نارت نارت سؤال فضلا شيخنا، اكتبوا اكتبوا وانا اجاوبك عليه ان شاء الله. وبعدين الشيخ علي في اللي انت بتقوله ده، واحنا هنا لا تلاقي عندنا يعني ارانب ولا حمام ولا. طيب ملخيه والارانب والحمام وشرب الكوارع ومنبار كمان شغلانه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. سنة المغرب القبلية قبل الأذان مكروهة كراهة شديدة، بعد الأذان وقبل الإقامة سنة غير مؤكدة، صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة مؤكدة. فدي سنة قبلية بين أذان المغرب والإقامة، فاصل خفيف وسنة خفيفة أشبه ما تكون بسنة الفجر أو سنة المغرب البعدية اللي فيها الكافرون والإخلاص بعد الفاتحة، عشان نعمل فاصل بين الأذان والإقامة والناس تدرك معنا ركعة تكبيرة الإحرام والركعة الأولى. سنة بين كل أذانين صلاة، مش معروفة في كثير من البلدان لكنها سنة، وطوبى لمن أحياها في الناس بس بدون فتن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.